العربي الجديد بودكاست.
في الشارع الحمراء غداة الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، حمل الشاعر اللبناني خليل حاوي بندقية صيد في منزله وأطلق النار على رأسه. طغى هذا الخبر على سيرة الشاعر، وطغى انتحار الشاعر على شعره، بحيث صار مفتاحاً للسيرة وللشعر، وبدا تزامن الانتحار مع الاجتياح الإسرائيلي لصيقاً وحاسماً، واعتبر جواباً عليه وجزءاً منه. ولكن ماذا عن إنتاج حاوي الشعري؟ هل حظي بقراءة أدبية خالصة؟ أم بقي مقترناً بالأيديولوجيا وسيرة نهاية الشاعر؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يمكن القول إن هذا الانتحار كما رصد وفهم صار مدخلا إلى قراءة شعر حاوي، بل صار مدخلا لأسطورته الخاصة، ما جعل شعره في مجموعاته الخمس يقرأ على أنه موازن للأيديولوجيا القومية العربية، بل أنه موازن لجملة الأحداث العربية في حينه، من سقوط فلسطين إلى هزيمة 1967 إلى انهيار الوحدة المصرية السورية. هذا مع أن حاوي في كل منجزه الشعري لم يتعرض مباشرة لأي من الأحداث التي عصفت بالعالم العربي، مع أن جانبا من الشعر العربي الذي عاصره حاوي كان ألصق بالأحداث وأكثر تناولا لها، لم يكن هذا أسلوبه ولا وجهته، إلا أن حياته اندمغت هكذا في شعره إلى حد أن صار واحدا، وإلى حد سهل قراءة أيديولوجية وشبه مباشرة لشعر انطوى على كثير من الرموز والاستعارات الأسطورية. كما أنه كان بحد ذاته محاولة لبناء أسطورة راهنة، الآن بعد مرور كل هذا الوقت على غياب خليل حاوي ما زال انتحار الشاعر مخيما على حياته وعلى شعره. ليس الانتحار نفسه فقط، بل القراءة الظرفية له والتي ليست كافية بأي وجه كان. ويمكن أن يكون رد الانتحار إلى وقته الذي تزامن مع الاجتياح بداية استعارت نهاية الرجل وشعره، والتي بدت جميعها تحت ظل أسطوري. لا نخطئ إذا قلنا إنه ظلم الشاعر، بل غيبه أحيانا، والآن نجد أنفسنا أمام بناء أيديولوجي يستعير الشاعر وشعره ويطغى عليهما. وبحسب مادة كتبها عباس بيضون في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد بعنوان مسرح خليل حاوي، فإننا وإذ لا نستطيع أن نكتفي بثيمة أيديولوجية لقراءة خليل حاوي أو سواه من أدباء وفناني تلك الحقبة، يمكن القول إن القارئ في نهر الرماد والناي والريح بوجه خاص أمام نصوص تبدو ذات وحدة داخلية قد تحمل أحيانا على البحث عن الموضوع الذي ينتظمها، وقد نشطح أحيانا إلى قراءتها تحت عنوان أيديولوجي. لكن ما يميز نصا كقصيدة الجسر الشهيرة في نهر الرماد قد يكون بالدرجة الأولى نشائديته التي تجعله أقرب إلى نشيد جماعي. وإلى ما يعنيه ذلك من فصحة درامية يستقطب ذلك كل قصائد نهر الرماد. هذه الفصحة الدرامية مصوغة بنوع من الغضب الجماعي والتنديد الجماعي، اللذين يستعيران من بعيد بنية توراتية قريبة من أشعار أشعياء وأرميا وأيوب في التوراة، إلا أن ذلك ينقلنا إلى الفضاء المسرحي في شعر خليل حاوي. إن كان لهذا الشعر صلة بالأيديولوجية القومية فليس هذا عبر استعادة أركانها، بل فيما تقدمه من فضاء مسرحي موازن لها. إننا في نهر الرماد نجد تمثلا بركانيا لما يمكن أن نسميه بالحسرة القومية أو الغضب التاريخي، لكن نصوص نهر الرماد يمكنها أن تكون حواريات داخلية لهذا الغضب. يمكنها أن تكون من هذه الناحية محاولة لكتابة نوع من سيرة جماعية. أما في الناي والريح فنقع على صوت أكثر فردية وأكثر تحسرا وتفارقا مع نفسه. ففي قصيدة أليعازر نفهم أن الانبعاث هنا عودة إلى الرمز وليس سوى المونولوج الداخلي الذي يميز أليعازر، الذي هو شخصية درامية بامتياز ويصل في ذروة درامية في انقلابه على نفسه وعلى حياته الثانية. قد يكون مهماً هنا أن شعر خليل حاوي لم يستجب للشروط الأيديولوجية التي أرادها له نقاده، بحيث بقيت أسطورة الشخص في نظرهم فوق أسطورة النص. لذا يحتاج خليل حاوي في عودته إلى الذاكرة هكذا إلى قراءات أخرى. الكاتب طوني عيسى وصاحب مؤلف شهوة الموت بذور الانتحار في بواكير خليل حاوي، سلامات.
أهلا بك أستاذ سائد، وأهلا بالعربي الجديد بودكاست.
بداية، هل حقا انتحر خليل حاوي؟
في نظر العامة والباحثين أن الشاعر خليل حاوي انتحر احتجاجا أو رفضا للاجتياح الإسرائيلي للبنان ولوصوله الاحتلال أول عاصمة عربية بعد القدس طبعا. ولكن التبحر في مسيرة حاوي ووصول حاوي إلى الانتحار يؤشر إلى أن الرجل كان يستعد للانتحار قبل الاجتياح الإسرائيلي. هو كان يدمر في داخله مجموعة من الاحتقانات والضغوط والإحباطات النفسية والسياسية والحضارية والثقافية، كلها تضافرت للوصول إلى الانتحار في العام 82. أثبتت الدراسات، ومنها الدراسة التي أجريتها عن حياة حاوي وشهوة الموت لدى حاوي، أن الشاعر كان منذ صباه، منذ مراهقته حتى، وفي سنوات العشرين والثلاثين من عمره، أي قبل أن يصدر ديوانه الأول نهر الرماد، كان يبيت في داخله الكثير من الرغبة في الانتحار. يمكن القول إن الانتحار كان قد غزا تفكير خليل حاوي وشخصيته منذ نعومة أظفاره.
طغت نهاية الشاعر على سيرته وشعره، كيف نقرأ أعمال خليل حاوي بمعزل عن حادثة الانتحار؟
لقد أمضى خليل حاوي كل مسيرته الشعرية وهو يحاول إيقاظ الأمة، هذه الأمة التي بدأت في نظره أولا الأمة السورية القومية الاجتماعية، ثم أصبحت الأمة العربية. وفي أي حال، حاول خليل حاوي أن يحقق ما عجز عنه كثيرون من أبناء جيله لجهة زرع الوعي والنهضة في مجتمعه، ولكنه فشل. وهذا الفشل هو الذي ظهر على امتداد كتب وقصائد خليل حاوي. وهذا الفشل بالذات، صحيح أنه هو الذي أورثه الانتحار، ولكن لم يغب يوما عن مسيرته. ثم إن في كتابه الأخير مثلا في جحيم الكوميديا، وصل خليل حاوي إلى أن يصلي إلى إبليس، وهو ما فعله بودلير في كتابه أزاهير الشر. وهذا الوصول هو انعكاس لكل مسيرة حاوي، التي لا يمكن في الحقيقة نزع الاتجاه التشاؤمي والإحباطي والانتحار عنها.
أغلب شعر حاوي لم يخلو من الصوت الجماعي، أين كانت فردية الشاعر في أعماله؟
كان حاوي يتصور نفسه دائما أنه المنقذ للأمة، كان يتصور نفسه قائدا، بل هو فدائي. ربما صفة الفدائي تعززت عنده بسبب الفترة، فترة العمل الفدائي الفلسطيني، التي على ما أعتقد أثرت جدا في شخصيته، كما أثر يعني إعدام أنطون سعادي مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكان هو من معارفه وكان جدا مقتنعا بأفكاره. وهذا الشعور لدى حاوي بأن الأمة تحتاج إلى من ينقذها وصل به إلى أن في قصائده مثلا، وصل به إلى أن يشعر بأنه سوف يعود بها إلى الانبعاث مجددا. ولذلك يمكن اعتباره شاعر الانبعاث المثالي. وقصيدة الجسر الشهيرة ربما تعبر أكثر من سواها عن هذا الاتجاه.
يعبرون الجسر في الصبح خفافا، أضلع امتدت لهم جسرا وطيب، من كهوف الشرق من مستنقع الشرق، من كهوف الشرق من مستنقع الشرق إلى شرق الجبين.
في هذا الخضم نعم كان الظاهر وكان البارز في مسيرة شعر خليل حاوي الصوت الجماعي. أما صوته هو فعلى رغم النكبات الشخصية التي ألمت به، على رغم قصص غرامه وحبه الحزينة التي لم تصل إلى أي مكان، وعلى رغم وضعيات الفقر وربما في بعض الأمكنة وضعيات سوء التعاطي الاجتماعي معه وهو طفل، كلها كانت كامنة ولكن ظهرت في النهاية بشكل الصوت الجماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا لك، مع السلامة. علم الجميع أن هذا الانتحار هو المحاولة السادسة للشاعر، أو سبقته 6 محاولات لم تنجح. هذا العلم كان في مقدوره أن يوهن الصلة المفترضة بين الاجتياح والانتحار. كان يمكن لهذا التوافق أن يبدو أقرب إلى المصادفة، بيد أن نقاد خليل حاوي أجمعوا على أنه مقصود وواعي. بما أن لا أحد آت هذه المرة، دعونا نتنقل قليلا بين صفحات ديوان خليل حاوي الصادر عام 1957. فرصة لنقرأ اليوم شعرا، انتظروا قليلا. في هذه الصفحة قصيدة بعنوان البحار والدرويش. بالمناسبة بحسب الكاتبة والباحثة ريت عوض، فإن هذه القصيدة يطرح حاوي فيها أزمة الحضارة في الشرق والغرب، فتجسدت رؤيته شعرا في رمزي البحار والدرويش. البحار رمز الإنسان الغربي المعاصر الذي انتهى إلى اليأس من العلم ومن الحضارة المادية، فأبحر للبحث عن قيمه الروحية الضائعة. والدرويش رمز الإنسان الشرقي المنغمس في الغيبيات وغير الفاعل في التاريخ. البحار والدرويش مسألة اختيار الاتجاه الحضاري المؤدي إلى تحقيق النهضة العربية التي لا يمكن أن تكون كما يرى الشاعر استمرارا لما هو سائد، ولا تتحقق بنقل النموذج الغربي. سنبدأ هنا. وأرى، ماذا أرى؟ موتا، رمادا وحريق نزلت في الشاطئ الغربي، حد اقترها أم لا تطيق؟ ذلك الغول الذي يرغي، فيرغي الطين محموما وتنحم المواني، وإذا بالأرض حبلى تتلوى وتعاني. فورة كانت أثينا ثم روما، وهج حمى حشرجت في صدر فاني، خلفت مطرحها بعض بثور ذلك الغول المعاني. ما أراه غير طفل من مواليد الثواني، ويدا شمطاء من أعصابه تنسل أكفانا له والموت داني. أترى حملت من صدق الرؤى ما لا تطيق؟ خلني، ماتت بعيني منارات الطريق. خلني أمضي إلى ما لست أدري. لن تغاويني المواني النائيات، بعضها طين محمى، بعضها طين موات. آه كم أحرقت في الطين المحمى، آه كم مت مع الطين الموات. لن تغاوين المواني النائيات. خلني للبحر، للريح، لموت ينشر الأكفان زرقا للغريق. مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق، مات ذاك الضوء في عينيه مات. لا البطولات تنجيه ولا ثل الصلاة. للراغبين بقراءة الديوان يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم متابعة مقالة مسرح خليل حاوي للكاتب عباس بيضون في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.